راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم زدنا هدى وتقى، وارزقنا سداد القول والعمل. مرحبا بكم طلاب العلم أجمعين، مرحبا بالطلاب من المشاهدين لأكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في دروس في المستوى الثالث، نتحدث عن أحكام الصيام، ولا زال حديث أيها الإخوة أيها المباركون يا طلاب العلم، حديثنا وإياكم عن أحكام من يباح له الفطر في نهار رمضان. ما الذي يباح له الفطر في نهار رمضان؟ ومن يجب عليه أن يفطر في نهاية رمضان؟ كنا قد ذكرنا في اللقاء السابق والذي قبله أصنافا، فذكرنا المسافرة، وذكرنا المريضة، وذكرنا الحامل والمرضع، وذكرنا كذلك الحائض والنفساء، وانتهى بنا الحديث إلى ذكر أحكام النفساء. ورأيت أن هذه المسألة تحتاج إلى بيان، ولذلك سأبينها لكم إن شاء الله بالتفصيل. فانظروا يرعاكم الله إلى أن أحكام النفاس هي بذاتها أحكام الحيض، فما يمنعه الحيض يمنعه النفاس، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا مسائل يسيرة. فمثلا قالوا بأن الحيض يعتبر فيه بالعدة بالعدد، بينما النفاس لا علاقة له بالعدد. فلا نقول مثلا بأن هذه المرأة النفساء إذا طهرت من النفاس بأن هذا الطهر يعتبر بقر، بل إن الأقراء تكون بالحيض لا تكون بدم النفاس. ولكن جملة الأحكام التي تكون بالحيض فيما يمنعه من وجوب الصلاة وعدم صحة الطواف، وكذا في وجوب الاغتسال، تشمل الحيض والنفاس. فإذا كانت المرأة نفساء فإن هذه المرأة يجب عليها الفطر في نهاية رمضان. وأظنكم يتضح لكم جليا أن هذا من سعة الشريعة وسماحتها، فإن المرأة إذا ولدت ضعفت واحتاجت إلى طعام وشراب، فكانت الشريعة موجبة لها للفطر، وأوجبت عليها كذلك القضاء بعد طهرها. وإنما تعتبر المرأة نفساء إذا رأت هذا الدم، أعني دم النفاس، ودم النفاس إنما يكون بعد أن تضع المرأة جنينها وتضع وما في رحمها. وربما رأت المرأة دما قبل أن تضع ما في رحمها وأن تلد، ويكون مع هذا الدم آلام الطلق. فإذا رأت المرأة دما ومع هذا الدم آلام الطلق، فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا بأن حكمه حكم دم النفاس إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين، أي بأنه في زمن قريب من الولادة. فإذا وجدت المرأة آلام الطلق وكان ذلك قريبا من ولادتها وأصبح دما شديدا، وهذا الدم معه آلام الطلق فإنه يحكم له بحكم النفاس. إذن نقول المرأة إنما ترى دم النفاس بعد ولادتها، هذا هو الأصل، ولكن ربما رأته قبل الولادة في زمن قريب مع آلام الطلق، فإن العلماء اختلفوا في هذا الدم، لكن رجح جماعة من المحققين إلحاقه بدم النفاس، وعليه قالوا بأن المرأة تكون فساء إذا رأت هذا الدم. فإذا رأت المرأة هذا الدم نقولها أنت الآن في حكم الحائض، أفطري وجوبا، وإذا طهرت من النفاس بعد ذلك اقضي هذه الأيام. لكن المرأة ربما يشكل عليها هذا الدم في حال من الأحوال، كما لو أنها أسقطت سقطا، فهل ما تراه المرأة بعد السقط يكون دم نفاس، أم أنه يكون دم حيض، أم أنه يكون دم استحاضة ودم فساد؟ هل ما تراه المرأة بعد السقط يكون دم حيض، أم أنه يكون دم فساد لا تلتفت له؟ نقول بأن السقط له أحوال، إما أن تسقط ما تبينت فيه خلقة إنسان، وإما أن تسقط ما لم تتبين فيه خلقة إنسان، وإما أن تسقط ولا يتبين لها، لم ترى شيئا فلا تدري هل تبينت فيه خلقة إنسان أم لم تتبين فيه خلقة الإنسان. هي ثلاثة أحوال. فالحال الأولى إذا أسقطت ما في رحمها ثم رأته إذ به متخلق، له وجه ويد ورجل، خلقة آدمي كاملة، ولو كان صغيرا فربما تسقط السقط ثم تراه بقدر الإصبع وأصغر من ذلك، لكنك ترى فيه الخلقة، ترى الرأس وترى اليد وترى القدم، فمثل هذا يكون الدم الذي ينزل بعد إسقاطه يكون دم نفاس، والمرأة تكون فيه امرأة نفساء، يجب عليها الفطر ولا يصح منها الصيام. الحالة الثانية أن تلقي هذا السقط وترى أنه قطعة لحم لم تتخلق بعد، أو كان أمشاج يلقى ليس فيه شيء متخلق، فمثل هذا الدم الذي يكون بعد إسقاط هذا لا يكون دم نفاس، بل إنه دم فساد. المرأة معه تصوم وتصلي ولا تمتنع من الصيام إن كانت قادرة عليه، أما إن كانت مريضة فيجوز لها الفطر لكونها مريضة لا لكونها نفسا. الحالة الثالثة أن تسقط المرأة السقط ولا ترى شيئا، لا تعلم هل هو متخلق أم أنه ليس متخلق، لم يتيسر لها رؤية السقط، فهل تعتبر الدم دم نفاس أم أنها تعتبره دم فساد ودم استحاضة؟ ما رأيكم؟ أترككم تتأملون هذه المسألة إلى ما بعد الفاصل، ونخرج إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم والإخوة والأخوات لنبين المسألة وقد تأملتموها وتفكرتم فيها، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد طرحنا سؤالا قبله، فقلنا لكم: المرأة إن لم ترى السقط هل تحكم على هذا الدم بأنه من دم النفاس أم تحكم عليه بأنه من دم الفساد؟ نقول في هذه الحال تعود إلى الحساب، فإذا استكمل الحمل في رحمها مدة يتخلق فيها فإنها تعتبر الدم دم نفاس، وإذا كان الحمل قد أسقط قبل التخلق فإنه لا يكون دم نفاس. والله تعالى بين أن الحمل في بطن أمه يكون خلقا من بعد خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة. والله جل وعلا قال: مخلقة وغير مخلقة. فالنطفة منها المخلق ومنها ما ليس مخلق. فعلمنا أنه قبل 80 لا يمكن أن يتخلق البتة، وبعد 80 يمكن تخلق الحمل، ولكن غالبا لا يتخلق إلا بعد اليوم 91. فإذا مضى على هذا الحمل 91 يوما حكمنا عليه بأنه مخلق ما لم نره، وتعتبر المرأة الدم الخارج منها دم نفاس. أما إذا كان هذا دون هذه المدة، أي دون 81 يوما، فإنها لا تعتبره دم نفاس، فغالب التخلق بعد اليوم 91. لكن التخلق يحصل بعد اليوم 81، وعليه قال علماء رحمهم الله: إذا مضت على هذا الحمل أكثر من 80 يوما، أي مضى له 81 يوما، حكمنا بكونه مخلقا ونعتبر الدم دم نفاس. طيب يا إخوة، إذا قلنا بأن هذا الدم دم فساد ودم استحاضة، هل هذا الدم يمنع المرأة من الصيام؟ أنا أولا أسألكم يا طلاب العلم، مرت معكم مسائل الاستحاضة في عدة أبواب تذكرونها؟ في أول باب مرت بأحكام الاستحاضة في حكم من كان سلسه أو حدثه دائم، من كان حدثه دائما كالمستحاضة فإن توضأ لكل صلاة، كحال من به سلس البول، ومرت معنا أحكام الاستحاضة كذلك في حكم الحيض والاستحاضة، وأن الاستحاضة لا تمنع وجوب الصلاة، وتأتيكم كذلك في أحكام النكاح، فإن المرأة المستحاضة تحل لزوجها وله ما أن يستمتع بها ما يمكنه الاستمتاع به من الطاهرات، لأن المستحاضة دمها لا عبرة به. لماذا يا أخوة؟ لأن دم الحيض دم جبلة وطبيعة وله صفات خاصة وهو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فدم الحيض أذى، لكن دم الاستحاضة ليس بأذى، بل هو دم كبقية الدماء التي تكون من الجروح. فرجل أو امرأة قد جرح من عرق الإصبع أو الذراع أو القدم، فهو دم معتاد، ودم الاستحاضة كهذه الجروح دم يكون دما عاديا ليس منتنا ولا ثخينا ولا مؤذيا، فهو ليس بدم الفساد، إنما هو من دماء فهو ليس من دم الحيض الأذى، بل هو من الدماء المعتادة، لكنه إذا خرج من مخرج الحيض يكون دم فساد، بمعنى أن هذا الدم معتاد خروجه من بقية البدن، لكن خروجه من مخرج الحيض ليس معتادا، بل هذا يسمى عند العلماء بالاستحاضة ويسمى بدم الفساد. المعتاد خروجه هو دم الحيض الذي كتبه الله تعالى على بنات آدم، هذا هو المعتاد خروجه. وعليه إذا كانت المرأة مستحاضة واستمر معها الدم بعد مدة النفاس، كانت نفساء وانتهت الأربعون واستمر الدم بعد ذلك، نقول ما زاد عن الأربعين هو دم استحاضة، اغتسلي وصومي وصلي ولا قضاء عليك ما لم يكن هذه الأيام توافق عادة لك. وكذلك نقول للمرأة الحائض إذا تجاوز الحيض أغلب الشهر أو كل الشهر أو أطبق عليك الدم، فإن هذا الدم لا يمكن أن يكون دم حيض، بل هو دم للحيض ومعه دم استحاضة، فما كان موافقا لعادتك هو دم الحيض، وما لم يكن موافقا لها فهو دم الاستحاضة، لك أن تصومي وتصلي، بل يجب عليك الصيام والصلاة. ومن خلال أسئلة النساء فإننا نجد أن الحيض والاستحاضة يشكل عليهن كثيرا في الصيام، وذلك له أسباب، منها الاضطراب الصحي، ومنها كذلك استعمال موانع الحمل، وربما بعض النسوة استعملن موانع الحمل ثم رأت شيئا من الدم فيشكل عليها، أهذا من دم الحيض أم هو من دم النفاس الذي أم هو من دم الاستحاضة التي لا تمنع وجوب الصيام. القاعدة نقول يا أخوات كالتالي: كل ما كان في زمن الحيض فهو حيض، فلو أنك أيتها المرأة استعملت من موانع الحيض في نهاية رمضان تريدين ألا تقضي شيئا، فإن بعض النسوة يستعملن موانع نزول الحيض في شهر رمضان رغبة في الصيام مع الناس وإدراك القيام وإدراك فضائل هذه الليالي الطيبة، فتتناول ما يمنع خروج الدم، لكنها تفاجأ أنها ينزل معها قطرات من هذا الدم. نقول لك يا أخته: نزول هذه القطرات في فترة الحيض وفي زمانه يجعله في حكم الحيض، ولذلك لا ننصح الأخوات أن يتناولن شيئا من ذلك، فإنه يورث لهن الاضطراب، والله جل وعلا جعل فضائل الشهر وغفران الذنوب وتمام الأجر فيه للرجال والنساء على السواء، مع علمه سبحانه وتعالى بأن منهن الحائض والنفساء وأنهن يفطرن أياما، لكنه خفف عليهن، وبعض الأخوات تترك هذا التخفيف وتشق على نفسها وتضر بصحتها وتتناول ما يمنع نزول الدم، ثم يشكل عليها ذلك في بقية الشهر وتضطرب عليها العبادات. لكن نقاعد لك قاعدة: كل ما حكم عليه بأنه حيض أو من دم النفاس فهذا لا صوم معه ولا صلاة، وما لم يكن حيضا ولا نفاسا فإنه يكون دم استحارة ودم فساد، تجب عليك الصلاة مع وجوده ويجب عليك الصيام. وإذا حرت هذا الدم من الحيض أو النفاس ارجعي إلى باب الحيض والنفاس لتعلمي أحكامه، فإن الحيض يعلم بالعادة ويعلم بالتمييز بالريح واللون والتألم، يعرف الحيض من دم الاستحاضة. ودم الحيض كما أسلفنا هو دم جبلة، ودم الاستحاضة دم فساد ومرض. ينبغي المرأة إذا أطبق عليها وكثر معها أن تراجع الطبيبة لتعرف أحكامه. هذه جملة من المسائل المهمة في أحكام الحيض والاستحاضة للمرأة التي تكون صائمة في نهاية رمضان، كيف تتعامل مع هذا الدم، قد بيناها. ونبين لكم إن شاء الله بعد الفاصل بعض الأحكام المتعلقة بالمسافر في نهار رمضان، فانتظرونا حتى نتم لكم هذه المسائل، ونحن بانتظاركم، يا رعاكم الله.
بشرى دلاتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع. ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا. ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره. أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، لا نمل الحديث عن ساعة هذه الشريعة وعن أساس التخفيف فيها، فإن الله جل وعلا جعل هذه الشريعة شريعة سمحة، وقال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تخفيفه سبحانه وتعالى أن خفف على المسافر وأباح له الفطر في نهار رمضان. هذا المسافر ثمة مسائل متعلقة به. من هذه المسائل أن السفر يختلف من زمان إلى زمان. ففي الزمان الأول كان المرء إذا أراد أن يسافر من الشام إلى مكة أو من مصر إلى مكة بل من المدينة إلى مكة يحتاج إلى 8 مراحل ويبكث الأيام والليالي وهو يسير على الأقدام أو على الإبل، فإن الأوائل ليس كل منهم يجد بعيرا يأتي عليه، بل إني أسمع من والدي حفظه الله عن أجدادنا وعن جدي وعن قرابتنا أنهم أتوا إلى مكة من مكان بعيد من المدينة، من خلف المدينة أتوا إلى مكة مشيا على أقدامهم، وأتوا كذلك وأتى غيرهم كذلك من مكان بعيد من مصر والشام مشيا على الأقدام، ومنهم من جاء على بعير ومنهم من جاء على غيره من هذه الدواب. واليوم ولله الحمد والمنة تيسرت ما دواب الناس ومراكبهم، فأصبح المرء يركب السيارة المريحة والطائرة السريعة ويركب القطار ولا يشعر بهذه الفيافي والقفار. فمثل هؤلاء هل يجوز لهم أن يفطروا في نهاية رمضان مع تيسر السفر؟ نقول نعم. لماذا؟ لأمرين. الأول أن السفر قطعة من العذاب، مهما تيسر ومهما تهيأت أسبابه فإنه قطعة من العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومته وأكلته، فإن المرء إذا كان مسافرا لا يأكل أكله المعتاد ولا ينام نومه المعتاد، لأن الاستقرار معين للإنسان على أمور دينه ودنياه. وعليه مهما كان السفر مريحا فإنه لا بد من شيء من العناء بلا ريب، والشريعة راعت ذلك ولم تهمله. ثانيا، ما علة الفطر للمسافر في نهاية رمضان؟ هل علة الفطر هي المشقة؟ لنقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا قلنا العلة هي المشقة فإن سنقول بأن المرء إذا كان مسافرا سفرا مريحا لا يفطر، لأن العلة منتفية، وإذا سافر سفرا شاقا جاز له الفطر في نهاية رمضان لأن العلة هي المشقة. لكن العلماء رحمهم الله لم يعللوا بالمشقة، إنما عللوا الحكم بماذا؟ عللوه بالسفر، وقالوا المشقة هي الحكمة، والأحكام تعلق بالعلل لا والأسباب لا بالحكم. فالحكمة من فطر المسافر والحكمة التي جعلت الشريعة تخفف على المسافر وتبيح له الفطر هو وجود المشقة، لكن العلة هي السفر، وبناء عليه يفطر المسافر إذا وجد السفر، أم نقول يفطر المسافر إذا وجدت المشقة؟ السفر علة والمشقة حكمة، والأحكام تعلق بعللها وأسبابها أم تعلق بأحكامها؟ الأحكام تعلق وتناط بعللها وأسبابها، وعليه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمن سافر سافرا مريحا جاز له الفطر في نهاية رمضان، لأن علة الفطر هي السفر وليست المشقة، إنما المشقة هي حكمته لا علته، والأحكام تدور مع علتها ولا تدور مع حكمتها. وأتصور هذه المسألة واضحة. وعليه لو أن امرأة سافر بالطائرة صباح يوم من أيام رمضان ثم عاد ظهيرته، فهل له أن يفطر مع أنه سافر في الصباح وعاد في الظهيرة وسافر سفرا مريحا في الطائرة، نقول نعم له أن يفطر، هذه رخصة من الله جل وعلا. ولكن هل الأفضل الفطر أم الأفضل هو الصيام؟ تقدم معنا أنه إذا كان السفر مريحا فإن من أهل العلم قال الأفضل أن يصوم، ومن أهل العلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي حمزة الأسلمي. كذلك من المسائل التي تتعلق المسافر، إذا كان المرء سفره كثيرا، إذا كان المرء سفره كثيرا بمعنى هذا المرء يسافر سفرا كثيرا، فإذا كان المرء سفره سفرا كثيرا هل يجوز له أن يفطر في نهار رمضان؟ هذا رجل يعمل سائق للشاحنات، وهو في كل يوم يخرج من مدينته وبلده في بضاعة إلى مدن أخرى طيلة الشهر، فأفطر يوم الأفطار اليوم الأول من رمضان، وأفطر اليوم الثاني من رمضان، وأفطر اليوم الثالث من رمضان، هل له أن يفطر بقية الأيام؟ أو كان رجلا في سفينة وباخرة وكان هو الذي يكون عليها وربانا لها وسافر وفي خضم هذا البحر وأصبح طيلة الشهر ومسافر، هل له أن يفطر؟ نقول بأن هؤلاء على ضربين، من كان يكثر السفر في نهاية رمضان وكان له منزل يقر به، له منزل يقر به فهذا يفطر في نهاية رمضان ولو سافر شهره كله، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا يشمله هذا الحكم فهو مسافر. أما إن كان هذا الرجل قراره في دابته في سفينته وباخرته، هذا ربان للسفينة معه زوجته في سفينته، له غرفة في هذه الباخرة وهو يسافر الشرق والغرب والهند والسند وزوجه معه، وليس له منزل يؤوب إليه ويرجع إليه، فهذا الرجل يكون مقيما في سفره، ليس له أن يقصر الصلاة وليس له أن يفطر في نهار رمضان، ذلك لأنه يعتبر مقيما ولو تحركت به الدابة، لأن زوجته معه في كل تنقل يتنقله. وإذا قدم المسافر من سفره وأتى إلى بلده هل له أن يفطر؟ وقلنا بأن الحائض إذا طهرت من حيض إذا طهرت من حيضها في نهار رمضان هل يجب عليها الإمساك؟ وكذا المسافر إذا قدم من سفره هل يجب عليه الإمساك؟ طائفة من الفقهاء قالوا نعم، قالوا رحمهم الله بأن المسافر إذا قدم من سفره وجب عليه الإمساك، وأن الحائض إذا طهرت من حيضها وجب عليها الإمساك، لكن المرجح والله أعلم أن المسافر لا يجب عليه الإمساك إذا قدم من سفره، والحائض لا يجب عليه الإمساك لا يجب عليها الإمساك إذا طهرت من حيضها. وعليه رجل قادم من سفره في نهاية رمضان ووجد امرأته قد طهرت من حيضها في نهاية رمضان فواقعها وحصل منه الجماع، هل عليه الكفارة؟ نقول لا، لأن الصواب والله أعلم أن الإمساك لا يجب عليه ويلغز بهذه المسألة، يقال رجل مقيم وامرأة طاهر مقيمة حصل بينهما جماع ولا تجب عليهما الكفارة ولا يأثمان. ما جواب هذا اللغز؟ جوابه أن الرجل قدم من سفره في نهار رمضان والمرأة طهرت من حيضها في نهار رمضان فلم يجب عليهما الإمساك. بهذا اللغز الفقهي ننهي هذا اللقاء، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.